إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام، إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة ابتدأ بكتاب الصيام، وذلك لأن الصيام يلي رتبة الزكاة في أركان الإسلام في عدد من الأحاديث كحديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره. بني الإسلام على خمس، فقدم الزكاة ثم ذكر الصيام بعده. والصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع الإمساك عن الأكل والشرب والجماع ونحو ذلك في النهار. وذكر المؤلف فيه أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، متفق عليه. ففي الحديث مشروعية صوم رمضان، وقد أجمع العلماء على أن صوم رمضان فرض من فروض الإسلام وركن من أركان هذا الدين. وفي الحديث جواز تسمية الشهر باسم رمضان مع عدم إضافته للشهر، فيجوز أن يقال رمضان وأن يقال شهر رمضان، ولا يتعين لفظ شهر رمضان. وفي الحديث النهي عن تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين، والأصل في النهي أنه على التحريم، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم. وفي الحديث مشروعية الفصل بين الفرائض والنوافل من الأعمال لئلا يختلط بعضها ببعض. وقوله إلا رجل، هكذا هي رواية مسلم ورواية البخاري: إلا أن يكون رجل. والحديث دليل على جواز صيام آخر شعبان إذا وافق عادة للإنسان كصيام الاثنين، واستثنى العلماء من الحديث من بقي عليه أيام من رمضان السابق، فإنه يجوز له أن يصوم ولو قبل رمضان الحاضر بيوم أو يومين، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر صيام القضاء لشعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل طائفة بحديث الباب على جواز الصيام بعد منتصف شعبان، لأن حديث الباب لم ينهى إلا عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، وهذا مذهب الجمهور. وقال آخرون من الشافعية والحنابلة بعدم جواز صيام بعد منتصف شعبان، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أخرجه أصحاب السنن، وسيأتي هذا الحديث في البلوغ إن شاء الله تعالى. قالوا: والمنطوق مقدم على المفهوم. منطوق قوله إذا انتصف شعبان فلا تصوموا مقدم على مفهوم حديث الباب. وقال آخرون: المراد بالحديث الأخير النهي عن استئناف صيام التطوع بعد منتصف شعبان، بخلاف أصحاب العوائد أو من صام من أول الشهر، ولعل هذا أولى لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، ولأنه إذا أمكن الجمع لم يصر إلى الترجيح. واستدل بعضهم بحديث الباب على جواز التقدم على رمضان بصيام 4 أيام في آخر الشهر، قالوا: لأنه إنما منع من صوم اليوم واليومين، والأظهر المنع من ذلك كما قال الجمهور لدلالة مفهوم الموافقة من الحديث على ذلك، لأن النهي الذي أريد في الحديث موجود في صورة تقديم 4 أيام و3 على الشهر. وفي الحديث ارتباط صيام رمضان بالرؤية، وفي الحديث أيضا المنع من تقديم الصوم على الرؤية، وظاهر حديث الباب تحريم صوم يوم الشك، ولم يفرق في الحديث بين حال الصحو وحال الغيم، والجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة على تحريم صوم يوم الشك وعدم جواز احتسابه من رمضان ولو ثبتت الرؤية بعد ذلك. وقال بعض التابعين: الناس في ذلك تبع للإمام. وقال الحنابلة: يجب صوم يوم الشك في حال الغيم ويجزئ عن رمضان. وقال ابن تيمية عند الإمام أحمد أن يوم الشك في حال الغيم يجوز صومه ولا يجب ويجزئ عن رمضان. والأظهر تحريم الصوم في يوم الشك مطلقا لعموم حديث الباب ولحديث: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ثم ذكر المصنف حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، لكن الحديث من رواية أبي إسحاق وهو مدلس وقد عنعن الحديث ولم يصرح فيه بالتحديث، فيحكم بأنه منقطع. وقد رواه ابن أبي شيبة عن ربعي عن عمار ولا يعرف له رواية عنه. وقد رواه عبد الرزاق عن ربعي عن رجل عن عمار. قال المؤلف: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله، أي للبخاري، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا الحديث من أدلة الجمهور على تحريم صوم يوم 30 من شعبان حال الغيم. وقال الحنابلة: قوله اقدروا له، أي ضيقوا على شعبان بجعلكم شعبان 29 يوما وبعدم تكميله. ولكن هذا التفسير مردود بأنه قد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30، وبقوله في الرواية الأخرى: فاقدروا له 30. والحديث دليل على ربط الصيام والفطر بالرؤية، وأنه لا عبرة بقول أهل الحساب في الإثبات ولا في النفي، في إثبات دخول الشهر ولا في نفيه. وعلى ذلك وقع إجماع العصور المفضلة، وبه قال الأئمة الأربعة. وليس المراد بحديث الباب رؤية جميع الناس للهلال بإجماع أهل العلم، وإنما يكتفى برؤية البعض. واستدل بالحديث على أنه إذا رؤي الهلال في بلد فإنه يلزم جميع أهل البلدان، ولعل مرادهم من يقع غرب ذلك البلد الذي رؤي فيه الهلال. ولو اختلفت المطالع فإنه لا عبرة باختلافها، لأنه مما يجزم به أن مطالع البلدان مختلفة، لكن هذا الاختلاف لا يؤثر على الحكم. وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد، أنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم جميع البلدان لعموم حديث الباب. وقال الإمام الشافعي: لكل بلد رؤيته. والخطاب في حديث الباب نسبي لكل بلد بحسبه، هكذا قال الشافعي. واستدل بالحديث على أن من رأى الهلال وحده فإنه يصوم ولو ردت شهادته، وبذلك قال الجمهور لقوله: صوموا لرؤيته. وهذا الواحد الذي ردت شهادته قد رأى الهلال. وفي رواية عن أحمد أنه لا يعمل برؤيته إلا إذا حكم بها قاض، لأن الهلال اسم لظهور الأمر واشتهاره، وحينئذ فإنه لا يصوم وإنما يتبع قول القاضي في ذلك. وقوله صوم أمر للجمع وليس أمرا للواحد، ولعل هذا القول أظهر. وأما إذا رأى هلال شوال وردت شهادته أو لم يبلغها فقال أحمد ومالك لا يفطر، وسنأتي لبقية شرح هذا الحديث يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام. إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.